أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما رضية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في النقطة أو في المقدمة الخامسة من المقدمات التي انعقدت لبيان حكم العمل في البنوك. لا شك في أن الأصل العملي الأولي يقتضي الحل في كل عمل شككنا في حليته من عدمها. إلا أن يثبت تعنون العمل بعنوان محرم في الشريعة، إما بنفسه أو لكونه مقدمة لعمل آخر. لا أقصد هنا حرمة المقدمة مطلقة، بل إذا ثبت بدليل خاص حرمتها كانت كذا، وإذا شككنا في عمل من الأعمال أنه من المحرمات في الشريعة أم لا، جرت أصالة البراءة والحل العامة في المقام. لكن ما ينبغي التنبيه عليه أن إجراء الأصل الأول في موارد الشك في الحلية والحرمة في العمل لا يكون مربوط طن بالعناوين الانتزاعية، بل يرتبط بعنوان العمل الذي يقدم عليه الإنسان. فكل عمل من الأعمال يريد أن يقدم عليه الإنسان في حد نفسه يكون مجرى لهذا الأصل، لا العنوان الذي افترضناه كليا على سبيل الجمع الانتزاعي. فكل فعالية من فعاليات التعاطي مع البنك، توظف في البنك، إذا شككت في حلية التلبس بها من عدمه لشكه في كونها محرمة أو غير محرمة، فهي مجرى لأصالة البراءة والإباحة. ومما يجدر التنبيه عليه أيضا أن هذا الأصل لا يعالج لنا الصحة الوضعية، غاية ما يعالجه هو الحكم التكليفي. إذ لا ملازمة كبروية بين الحلية الظاهرية، بل حتى الحلية الواقعية، وبين الصحة وضعا بعنوان خاص من عناوين العقود. فقد يكون الحلية التكليفية الظاهرية في مكان، والصحة الوضعية في مكان آخر. ومن هنا قيل من قبل مشهور بأن الإنشاء بقصد النقل والانتقال بقصد البيعية لا ينتج سوى الإباحة،
البائع معاطاته، بل حتى الحلية الواقعية للعمل لا تعني صحته عقديا بأي عنوان من عناوين العقود، لأن لكل عقد شرائط خاصة بها وعلى أساسها يصح عقد من العقود، كما أن العكس كذلك. حرمة عقد من العقود بمعنى فساده وضعا يعني لا تلازم الحرمة التكليفية لإنشائه مجردا. قد يكون الإنشاء محرم في حد نفسه، لا ننفي ولا نثبت، هذا يقطع لدليله، وهو جزمة لا يلازم عدم حلية المال المأخوذ أو العمل طبقا لأمر الآمر. غاية ما هنالك أن المسمى بالعقد لا يكون ملزما، لكن هناك مجال للبحث معه في حلية العمل وفي حلية أخذ المال عليه أيضا، من باب أن العمل كان لأمره إلا أن يكون أمره مقيدا بالعقد الصحيح. ما أردت قوله إنه لا ملازمة بين الحلية والحرمة من جهة، وبين الصحة والفساد وضعا من جهة أخرى. وما أردت قوله تأكيدا من جديد، تأكيدا أن الأصول العملية الجارية في إثبات براءة الذمة والحلية التكليفية لا تلازم صحة العقد، لا تثبت صحة العقد، كما لا تلازم بطلانه كما هو واضح. الصحة ما إلى معنى تلازم البطلان، الحلية ما إلى معنى تلازم البطلان، لكن قد يتوهم أنها تلازم الصح. جيد، هذا الأصل الأول يا أخوة، وأنا أشرت إلى قواعد مهمة وثمينة في طلق هذا الأصل. أما على مستوى الدليل فمحل الكلام كما هو واضح، البنك الذي فيه معاملات ربوية محرمة. قد يطرح البحث هنا على مستوى العمل في البنك الذي فيه تعامل الربا. خلينا نحكي فعلا عن التوظيف، هو إيجار في الحقيقة، أن يؤجر الإنسان نفسه للعمل، لإسمه الآن المعاصر توظيف في البنك. فيقال إن البنك الذي فيه معاملات ربوية ولو كان يوجد معها غيرها لا يجوز التوظف فيه مطلقا، والبنك الذي لا يجري معاملات ربوية أو محرمة يجوز التوظف فيه. مبنى هذا التفصيل ليس شيئا غير ما نطح في كتاب الإيجار، من أن الأجرة على العمل المحرم محرمة وباطلة، محرمة تكليفا وباطلة وضعا. ما علينا بحكم التكليف فعلا، خلينا نحكي بالحلية الوضعية والحرمة الوضعية. والإنسان الذي يتوظف في المؤسسة التي فيها الحرام قد يبتلى ببعض هذا الحرام، فهو أجير في مؤسسة فيها أعمال محرمة وإن كان فيها أعمال محللة. فالإجارة باطل حينئذ. وهذا المعنى هو ما فهمه بعض الفضلاء المعاصرين من تفصيل غير واحد من المحققين والأعلام كالسيد الخوئي رضوان الله عليه وكالسيد السيستاني وغيرهم، تفصيل شائع. هذا الفهم أول ما يأتي إلى الذهن بمعزل عن كونه مرادا لهما ولغيرهما أو غير مراد، أول ما يأتي إلى الذهن أنه إن قال شخص بهذه المقالة فيقال إن العمل في بنك يتعامل بالأعمال المحرمة، بعض فعالياته محرمة، لا كلها، إذا كل فعالياته محرمة صار مورد للأجر على الحرام، هذا واضح، العقد باطل ولا يستحق به شيء.
تعريفه مهم، لا يعتبر من الآلات التي تعرف معرفتها من
مش آلة، هذا قياس يا سيد، هذا مو آلة، هذا عمل. افرض غالبها محرم وأنا استؤجرت بس للتحويلات المصرفية اللي يؤخذ عليها أجرة وليس ربا، تحويلة فقط، أنا شغلي فني أو وظفت في البنك بس لإصلاح الكمبيوترات مثلا، البنك محل قابل لكل الفعاليات، مش مثل والله الآلة التي يغلب عليها الحرام، نحن نستطيع أن نجعله يغلب عليه ونستطيع أن نجعله لا يغلب عليه. نفس الكلام، هو الكلام نفس الكلام. المهم يا أخوان، المطلب شوي في شيء من التشعب، بدنا نحاول نحن نستوعبه بأدنى فرصة ممكنة، يعني مش اختزال ولكن بناء على هذا الفهم الذي فهمه صاحب أحكام البنوك الشيخ الإرواني وفقه الله وحفظه، لو قلنا أن هذا الفهم صحيح لكلام المفصلين، نقول أول ما يأتي إلى الذهن أن الحديث لابد أن يكون على صعيدين مش على صعيد واحد. صعيد الأول التماس الدليل على حرمة العمل في البنك، وضع الحرمة الوضعية، يعني فساد العقد، عقد التوظف والإيجار. الصعيد الثاني قضية الدخول إلى الأمر من جهة المال الذي يتلقاه الذي هو مال حلال مختلط بالحرام. فعلا نحن ليس كلامنا في الثاني، قد نأتي إليه إن شاء الله، كلامنا في أصل التوظف. التشبث لتحريم التوظف ما دام مورد الوظيفة ليس هو خصوص العمل المحرم، مورد الوظيفة نقول يمكن أن يتصور على أنحاء، النحو الأول أن يكون وظيفة في البنك، هو لا يعرف ما هي طبيعة العمل الذي سيعمله أصلا. في البنك فعاليات محللة وفعاليات محرمة، هو لم يقصد ولا الذي استأجره البنك العمل المحرم. جيد، ولا علم له أنه سيبتلى بعمل محرم يحتمل هذا. هذا الشق. انتبهوا يا أخوان، الشق الثاني، سجلوا لي يوم الشق. الشق الثاني أن يكون أجيرا في البنك من دون تحديد موضوع العمل، لكنه يعلم أنه سيبتلى في يوم من الأيام بالحرام، مش منحصر بالحرام العمل، لكن ستطلب منه مجموعة أعمال. وهو غير ناو على العمل المحرم، بل هو ناو على عدمه. يعني بيقول لك انا متوظف وظلني اشتغل، بس بدي توصل للحرام، اذا ما قبل مني ما اقبل هذا العمل، قال لي اما وظيفتك واما تشتغل هذا الشغل، انا ناوي من الان بترك العمل في ذلك الوقت. نفس الفرض أن لا يكون مورد التوظف والعمل المحرم، بل مطلق العمل في البنك، وهو لا يعلم وهو يعلم أنه سيبتلى بالحرام، لكنه غير بان لا على العمل ولا على عدمه. يقول لنا وصلنا إن شاء الله بنفكر في الموضوع حسب التزامنا الديني ذاك الوقت. هالثلاثة صار. الشق الرابع أن يكون أجيرا في البنك للأعمال المحللة، هو شغلته فراش ينظف بس. الحالة أو عمل معين فني ما له علاقة بال محرمة. حارس أحسن. مش راضي، هو راضي بيحصل له قيمة المعاش له ولعياله. الحالة الخامسة أو الفرض الخامس أن يكون مورد الأجار والحرام أصلا من الأساس، وظف في البنك حتى يشتغل على الحسابات والسلف البنكية، الاقتراض والإقراض، شغل تمام أصلا. طيب، الميزان الكلي في الحكم على هذه الأمور أن نقول يوجد في المقام مبنعان في كتاب الإجارة بعد أن سلمنا أن التوظف إجارة في الحقيقة، وهي أن موضوع الإجارة إذا كان هو الحرام فالإجارة باطلة وما يؤخذ بإزائها سحت، لأنه أخذ بهذا. مش إذا مورس الحرام في المكان إذا استؤجر على هذا. يعني أنا الآن إذا أجرت إنسان دكاني ليفتح فيه محل مواد غذائية، هو بعد ذلك جاء بالخمر إلى محل التجارة، أنا ما وقعت الأجر على هذا ولا استأجرت على هذا، عقد الإجارة صحيح ما في مشكلة، وما أخذه حلال، هو يمارس عملا محرما ليس مريدا للإجارة. السيدة بودع ابنه ذاك بحث آخر، وظيفة أخرى، نحكي عن صحة وعدم صحة عقد الإجارة. نقول ما ثبت في كتاب الإجارة هو أن مورد العقد إذا لم يكن أمرا محرما فعقد الإجارة صحيح، حتى لو كان مكروه، حتى لو كان ملتبس، حتى لو كان لم يثبت أنه حرام
فعقد الإجارة صحيح.
كيف صحيح؟
العموم ما توفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى آخره. عمومات كتاب الإجارة
أوفوا بالشروط إلى آخره. عموماً لسه طبعا فيش أوفوا بالشروط على النهاية،
مختص متصيد هذا التعبير جيد. فهنا لا يبطل جزما إلا إذا كان مورد الإجارة الحرام، الفرض الأخير أو الفرض الثالث أو الثاني كان بحسب ترتيبه، هو الفرض الذي شق من الفرض. إذا علم أنه سيبتلى بالحرام وتوظف بقصد ارتكابه، لأن هذا كما ثبت في محله حرام في حد نفسه جيد. أما إذا لم يعلم أصلا أو علم ويقصد التخلص من الوظيفة بعد ذلك، أو إذا ابتلي، أو علم وهو لا يقصد الوقوع في الحرام مردد إلى ذاك الوقت، إن شاء الله منشوف قد نتركه أصلا، لكن لا هو استحضر فعل الحرام ولا المؤجر له المستأجر يستحضر فعل الحرام، لا يصدق أنه وقع العقد على الحرام، عقد على أن يعمل في البنك. أيضا لا وجه للحديث عما لو كان على مستوى قاعدة الإجارة، لا وجه للحديث عما لو كان العمل في حد نفسه محللا. واضح أن الاستئجار على أمر محلل لا تشمله القاعدة. نعم قد يدعى في المقام حرمة مطلق العمل في البنك، وفساد الإجارة في الأخير لأحد مبنيين. المبنى الأول هو دعوى وجود أدلة خاصة تدل على ذلك، والمبنى الثاني دعوى أن ما للبنك الذي هذا حاله دائما مختلط الحلال فيه بالحرام، فأنت تستأجر على أجرة محرمة. أما المبنى الأول فقد استدل البعض في المقام بروايتين واردتين في الجزء 18 من وسائل الشيعة صفحة 126 الباب الرابع من أبواب الربا، باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه. في الباب أربع روايات، نقتصر على روايتين نتضح الأمر في الروايتين الأخريين، نقتصر على الأسلم سندا. محمد بن يعقوب رواية الأولى في الباب، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عبد الرحمن بن يعني عن عاصم بن حميد أو حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام. أبو جعفر الإمام الباقر، محمد بن قيس البجلي صاحب مسند عن الإمام الباقر. ليس في السند أحد يتوقف فيه يا أخوان، كلهم فقط الطائفة، لكن في خلل شائع قديما أن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره، لأن في ثلاثة أو أربعة اسمهم محمد بن قيس، البجلي منهم ثقة، ولكن في معظم الرواية أطلق محمد بن قيس، واللي وقع فيها الالتباس من أبرز اللي وقع فيها الالتباس الشهيد الثاني في الروضة البهية يا أخوان في شرحه على النمعة،
كثير ما ضعف روايات محمد بن قيس بحجة أنه مشترك بين الثقة وغيره، مع أن الصحيح في محله أن محمد بن قيس حيث يروي عاصم بن حميد أو حميد الحناء عنه فهو محمد بن قيس البجلي الذي وفقه النجاشي وغيره، وهو ثابت وفق جزما لأنه هو الذي روى مسنده، وهذا مفروغ عنه عند متأخرين الآن. بعد أن برز علم الطبقات بشكل دقيق وجيد بات الأمر واضحا، وروح الشمس لا يلمع فيه أحد. وهذا وين بيطلع؟ بفقه العقوبات يا أخوان، بيأثر كثير بالحدود والقصاص الحديث، لأن عاصم بن حميد محمد بن قيس له روايات كثيرة في تلك الأبواب. وهذا في تقديرنا يا أخوان من قلة خبرة الشهيد الثاني في علم الرجال. الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه لكن لم يكن لديه باع في هذا العلم، وهذا شواهده كثيرة، وممن شهد بهذا ابن الشيخ حسن رضوان الله تعالى عليه بإشارات مختلفة في منطقة الجمان وغيره على الكلام. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء. الرواية الثانية في الباب محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن محمد بن خالد، هيك بالوسائل في التهذيب اللي هي المصدر الأصلي عمر بن خالد. هم في حكي شوية طويل ما راح أحكي. المسلم أن محمد بن خالد مش بهالطبقة يا أخوان، ولا مورد يروي فيه الحسين بن علوان عن محمد بن خالد، وفي المصدر عمر بن خالد، وعمر بن خالد يروي عن الحسين بن علوان في العادة. محمد بن خالد لم يدرك زيد بن علي رضوان الله عليه، وليس في هذه الطبقة. واضح أن الصحيح ما في المصدر، وهذا من سهو قلم المحقق العامل رضوان الله تعالى عليه الشيخ حر، أو كان تصحيح في النسخة اللي عنده من التهذيب اللي نقل عنها هو. عموما واضح ان محمد بن خالد مش هنا وليس في هذه الطبقه. فالصحيح عمر بن خالد، عمر بن خالد وفقه علي بن حسن بن فضال في رجال الكش عن زيد بن علي الشهيد عن ابائه عن علي عليه السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه واله الربا واكله وبائعه، لعن الربا واكله وبائعه ومشتري وكاتبه وشاهده. فيقال من هالروايتين واللي على غرارهما الثالثه والرابعه انه هذا يعني كل مؤسسه يتعامل فيها بالربا ما يجوز. جواب واضح كمان على هكذا استدلال: هذا حرمه اكل الربا وتاكيل الربا والدخول في المعامله الربويه كوني شاهد على معاملة ربوية وعقد ربوي وما هنالك، هذا كله تحريم أي مشاركة في العملية الربوية، مش في البنك الذي واحد من فعالياته العمليات الربوية، وهو لا يدل على محل الكلام. هذا صحيح بدل على أنك لا تكون مقرض ربويا، لا تكون مقبض ربويا، لا تكون شاهد على العقد ربويا، لا تحط إمضاءك على عقد ربوي في غرب، اي صحيح. لكن اذا شغلي كناس او شغلي حارس او شغلي فني صناعي مش كل هذه الامور، صلح الالات، هذا عمل غير محرم، ما له علاقه، ما بتشمل الروايات، ما عمم وما فصل. هذا المبنى الاول. المبنى الثاني ان يقال الحرمه من جهه أن هذا الإنسان يعلم أن ما يعطى له من الأساس أحد العوضين في الإجارة هو مال محرم. هذا جوابه واضح يا إخوان. في الإجارة والتوظيف يكون العقد على الكل في الذمة، هو بعد ذلك يدفع من مال البنك، من مال ثاني، من مال مختلط، من غير مختلط، هذا بحث ثاني. أصل تصحيح الإجارة يقع على أن لي راتب شهري في كل شهر كذا، هذا كلي، هذا في العادة. إمطي قد يكون شخصيا، أقول لا معنى لكونه شخصي، أصلا معنى له في الوظائف، لأن الإنسان يعمل شهرا ويأخذ راتب، لا يعلم المال الشخص العين الموجود. علمي بأنه سيعطيني من صندوق البنك اللي فيه حلال وحرام لا يؤثر ما دام لم يكن هو مورد العقد. مورد العقد أن أتقاضى منه راتب شهري 1000 دولار. علمي بأنه سيدفع من الحرام، هذا ليس هو مورد العقد حتى يفسد العقد أصلا، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. نعم، فتحنا على أنفسنا بابا جديدا. ما هو؟ هل يحل لنا أساسا أن نأخذ المال من البنك؟ هذا ما له علاقة يا إخوان، ما له علاقة بالوظيفة، وما له علاقة بعقد الإيجار وصحة عقد الإيجار. إذا إجا آخر الشهر دفع لي راتبي من صندوق البنك اللي فيه حلال وحرام
أو فيه حرام،
ها؟ يجوز لي أخذه أو لا يجوز؟ هذا بحبنا نأجله فعلا يا إخوان، نبحث إن شاء الله إما في هذه المقدمة في ذيلها أو نعقد له بحث لوحده، لكن يجوز أو لا يجوز فيه أيضا تفصيل. هذا بناء على ما فهمه بعض المحققين أو الفضلاء المعاصرين من تفصيل المفصلين كالسيد الخوئي وغيره، لكن الصحيح أن السيد الخوئي وغيره لم يفصلوا هذا، فصلوا بحسب الأعمال لا بحسب البنوك التي فيها بعض الأعمال المحرمة. ارجعوا إلى باب منهاج الصالحين عند السيد الخوئي وعند السيد السيستاني وغيرهما، قالوا أعمال البنوك المحرمة أخذ الأجر عليها حرام، يعني العمل فيها حرام، وأعمال البنوك المحللة عمل فيها حلال. ما قالوا البنوك اللي فيها بعض الأعمال المحرمة مطلقا العمل فيها حرام، ولا قالوا العكس. على هذا الأساس هذا الفهم غير دقيق، هذا التفصيل إلى هنا من البحث بان أنه جيد ودقيق. هل أدلة تثبت هذا المعنى الموجود في الفتوى أن العملية المحرمة الاستئجار عليها من المحرمات، والعملية المحللة الاستئجار عليها من المحللات؟ لكن حاولت إن شاء الله أن أعطي البحث طابع صناعي غير موجود في الكتب إن شاء الله. يأتي الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.